بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع في الرواية الخامسة من روايات الباب التي استدل بها على الولاية والنيابة العامة للفقيه، وهي ما عبر عنها بعض الأعاظم في كتاب البيع بمرسلة الفقيه. وإن كانت هذه الرواية قد رويت مرسلة ورويت أيضا مسندة، أما روايتها مرسلة فهي ما رواه الشيخ الصدوق في آخر الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. بهذا المقدار تمت الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه. أما سند هذه الرواية أيها الإخوة، فتعلمون أنها بدون سند، ذكرها الشيخ الصدوق بهذا النقل في آخر الفقيه مرسلة بقوله: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرواية بلا سند، ولا يمكن اعتمادها إلا على مبنى ربما اعتمد عليه بعض المحققين المتأخرين، أو أحد مبنيين ربما اعتمد عليهما بعض المحققين المتأخرين. المبنى الأول هو الإيمان بصحة واعتبار كل ما ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، لأن له امتياز عن بقية كتبه وعن كتب غيره من المحققين والأعاظم. وهذا الامتياز أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الذي كان تلميذا وتابعا في الحديث لشخصية من أكثر الشخصيات تشددا في أمر الحديث متنا وإسنادا، وقد صرح هو رضوان الله تعالى عليه في باب صلاة الغدير من الفقيه، وفي بعض المواضع من كتاب عيون أخبار الرضا، بأن ما صححه شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يصححه، وما ضعفه يضعفه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الشيخ الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه قال ما مضمونه، ولم أقصد فيه قصد المصنفين، بل لا أودع فيه أو لا أذكر فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فيدعى أن هذا توثيق من الشيخ الصدوق لتمام رجال كتابه، سواء ذكر الإسناد أو حذفه، أو على الأقل يدعى أن القرائن كانت متوافرة لدى الشيخ الصدوق المتشدد في أمر الحديث تبعا لشيخه، للاطمئنان والوثوق التام بالأحاديث التي نقلها في كتاب الفقيه، وإلا لما نقلها. هذا هو الطريق الأول أيها الإخوة، وهذا الطريق مبني أو أحد شعب تصحيح الكتب الأربعة الروائية لدينا، وإن كان هذا البيان الذي ذكرناه يختص بهذا الكتاب من الكتب الأربعة، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه. أقول لا نشك في أن ابن الوليد وتلميذه الصدوق كانا من المتشددين في أمر الحديث، لكن هذا لا يعني أن كل ما وثق به الشيخ الصدوق نثق به، لأن الشيخ الصدوق قد يثق نتيجة قرائن لو وصلت إلينا ربما لم. أنا لا أريد أن أقول هذا البيان لا قيمة له، البيان إنصافا له قيمة وقيمة ظنية قوية نسبيا، لكنه لا يرقى إلى مستوى اليقين حتى يصير حجة من باب حجية اليقين، ولا إلى مستوى الإطمئنان حتى يصير حجة من باب حجية الإطمئنان. نعم هو قرينة ظنية قوية على الاعتبار والاعتماد، لكنه ليس حجة في نفسه ولا دليل على حجيته هذا الظن. نعم لو اجتمعت معه قرائن متعاضدة أخرى ربما بلغ هذا الذي ذكر في المقام مع تلك القرائن إلى درجة الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الروايات المنقولة، ولو كان سندها فيه الضعفاء أو المجاهيل أو كانت بلا سند كما في روايتنا التي نحن بصدد التعرض لها في المقام. إذن فهذا الطريق لتصحيح الرواية لا يصح. الطريق الثاني ما بنى عليه ويظهر من السيد الإمام رحمه الله في كتاب البيع البناء عليه، لعله صفحة 638 من الجزء الثاني من كتاب البيع، وهو طريق ذكر قبله رحمه الله وربما اعتمد عليه جملة من المحققين، وهو أن يتنفس ويقال نحن لا نعتمد على كل مرويات كتاب الفقيه، روايات كتاب الفقيه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام. طبعا أنا أذكر البيان بشكل معمق أكثر مما ذكروه. القسم الأول الروايات الواردة مسندة في كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعا المراد من المسندة ما الملفق إسنادها مما ذكر في ثنايا الكتاب مع المشيخة، مثلا يروي عن هشام بن سالم مثلا في ثنايا الكتاب ويذكر طريقه في المشيخة مثلا إلى هشام بن سالم أو زرارة أو غيرهما من الرواة والمحدثين والعاضل، هذا قسم. القسم الثاني الروايات التي يرويها الشيخ الصدوق عن المعصوم عليه السلام بلا إسناد، بقوله قال الإمام عليه السلام، قال الباقر، قال الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أئمتنا أجمعين. القسم الثالث الروايات التي يرويها بعنوان روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أو روي عن غيره من الأئمة، عليهم أفضل صلوات المصلين. فيقال طبعا وكل قسم الأقسام الثلاثة له أمثلة كثيرة في كتاب من لا يحضره الفقيه، ليست أمثلته بعزيزة. أن يقال القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، نحن ننظر في الإسناد، إن كان صحيحا صححنا وإن لم يكن صحيحا وقفنا، فننظر بحسب الموازين الرجالية في الأسناد، لأن السند بين أيدينا. فوثوق الشيخ الصدوق بعد لا ينفعنا، يكون نبحث الأشخاص. هذا واحد. القسم الثاني يقال بأن الشيخ الصدوق نسبه جزما إلى الإمام، قال الصادق عليه السلام كما في مورد روايتنا، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فينسب نسبة جزمية للإمام. ويقال بأن الشيخ الصدوق لولا أنه جازم بأن هذه الرواية صادرة، نتيجة تكثر طرقها، نتيجة تعاضدها بقراء الخارجية، نتيجة أنها في عصره وصلت بي على ألسنة العلماء فكانوا متفقين على صدورها عن الإمام، لا نعلم من أين، لكن رجل متشدد في الحديث وينسب الحديث نسبة جزمية إلى الإمام معصوم. ما كان ليفعل ذلك وهو أجل إلا إذا كان متيقنا، أو ما بحكم اليقين وهو الإطمئنان التام بأن الرواية صادرة عن الإمام المعصوم. ومن عرف الشيخ الصدوق وتشدده في أمر الحديث فإنه لا شك ولا ريب يثق في المقام بأن هذه القرائن كافية وافية لكل إنسان اطلع عليها ولو لم يطلع عليها. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما يرويه بعنوان الروي عن الصادق عليه السلام، يقال هذا القسم الثالث لا نعتمده ولا نقبله ولا نفتي به، لأن نفس الشيخ الصدوق ظاهر عبارته أنه غير جازم بأنه صادق من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لقل رواه بعنوان قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يشعر بالتضعيف وأن الشيخ الصدوق غير واثق بهذه الرواية التي يرويها بعنوان الروي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول أيها الإخوة، هذا التقسيم والتحليل يؤول إلى أن صاحبه لا يعتمد على مقدمة من لا يحضره الفقيه، وإلا لا معنى لمثل هذه التفرقة، إلا إذا رجع كلام هذا المحقق الذي يقول هذا الكلام أيا كان، وهم أكثر من شخصية واحدة من شخصياتنا العظيمة، إلى دعوى أن الشيخ الصدوق تراجع عن كلامه الذي ذكره في المقدمة، فإنها دعوى موجودة أيضا في كلمات المحققين المتأخرين، إلا أننا بقدر ما تأملنا لم نجد تصريحا في مكان من أمكنة كتب الشيخ الصدوق، ولا نقل أحد عن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أنه تراجع عما ذكره في المقدمة بشكل صريح، إنما حاول البعض أن يتمسك بأن الشيخ الصدوق في داخل الكتاب بعض الروايات هو ضعفها بنفسه، مورد موردين ثلاثة أربعة موارد نادرة، إلا أن جواب هذا واضح، فإن الشيخ الصدوق عندما قال ولا أورد فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله، فإذا أورد ما لا يفتي به فيما بينه وبين الله عليه أن ينبه، وقد أورد في موارد يسيرة ما لا يلتزم به ونبه على ذلك، فإن هذا لا يعني التراجع عن ما ذكره في مقدمة الكتاب، بل بالعكس هذا يوحي بأنه يؤكد ما ذكره في مقدمة الكتاب، ومن هنا وجد نفسه ملزما بأن ينبه حيث لا يفتي بالرواية التي يقولها فيما بينه وبين الله. ربما نقض البعض بأنه نقل بعض فتاوى العامة في ثنايا الكتاب، إلا أن مثل هذا النقص أيضا أضعف من سابقه، فإنه إذ نقل عن غير الإمام فمن الواضح أنه ليس لأنه يفتي بما ينقل عن ابن عمر أو عن فلان كما في ميراث التعصيب والعول من كلمات نقلها لإفادة أن لهم رأيا في هذه المسألة يخالف رأي المذهب. إذن فمقدمة الشيخ الصدوق محكمة بلا إشكال، وعليه فنقول أيها الإخوة، أولا قال الصادق لا يفيد أكثر من جزم الشيخ، وذكرنا قبل قليل في مناقشة البيان الأول أن هذا لا يفيد أكثر من الظن، ظن قوي نسبيا لكن لا يبقى إلى درجة الأطمئنان بأن ما وثق وجزم الشيخ الصدوق بأنه يروي عن المعصوم فهو كذلك، ولا نكاد نجزم بأنه لو عرض علينا لوثقنا، فإن الشيخ الصدوق وثق بروايات السهل لو عرضت عليك تثق بها، ووثق بروايات أخرى هم في مسائل العقائد فيها شيء من الغرابة، هل لو عرضت عليك لوثقت بها؟ على أن هناك مسألة أخرى لا تزال مثيرة للعجب بالنسبة لنا، وهي دعوة ادعاها بعض أعظم المحققين من المتأخرين كالشيخ أسد الله التستري التزفولي في كتابه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، وهو صاحب مقابس الأنوار من أهم الشخصيات العلمية قبل قرنين تقريبا، حاول أن يثبت بشواهد خاصة أن الشيخ الصدوق كان يحذف من بعض الروايات نتيجة أن مضامينها لم تكن مرضية لديه رضوان الله تعالى عليه، من باب أن مضامينها فيها إثبات مراتب ربما كانت بنظره مدرسة القميين آنذاك توحي بشيء من غلو في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، وقد نقل بعض الشواهد لهذا المطلب، نقل رواية في توحيد الصدوق ورواية في توحيد الكافي، وحذفت منها مقاطع واضحة في أن الحذف يرتبط بهذه النظرة، وإن كان يحتمل على أي حال أن يكون الشيخ الصدوق من الأصل جاءته الرواية محذوفة منها هذه المقاطع، وإن كان هذا الاحتمال ربما كان احتمالا ضعيفا لمن عرفه نظرة الشيخ الصدوق وتأمل في خصوص المقاطع المحذوفة، وكذلك احتمل بعض المحدثين كالمحدث النوري رضوان الله تعالى عليه أن يكون ما هو كائن في أيدينا من زيارة الجامعة الكبيرة الشريفة قد حدث فيه ما حدث بالنسبة لتلك الرواية في كتاب التوحيد، لأن زيارة الجامعة منقولة بشكلين، الشكل المشهور بين أيدينا هو ما ينقله الشيخ الصدوق والأصل فيه هو كتاب الفقيه، والشكل الآخر هو الشكل الذي ينقله الشيخ الكفعني في المصباح، طبعا الشيخ الكفعني متأخر جدا عن الشيخ الصدوق، لكن لا شك أن الشيخ الكفعني كان من أجل علمائنا أيضا، وقد نقل هذا عن المصادر التي وصلت إليه، ونجد فطرات جدا فيها إضافات عالية في حق الأئمة في الزيارة الجامعة بحسب ما هو نقل رضوان الله تعالى عليه، لا نستطيع أن نجزم أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هو الذي حذف هذه المقاطع، لكن على أي حال ما بأيدينا الآن من الزيارة الجامعة المشهورة في كتب الأدعية والزيارات هي نقل الصدوق، ويوجد نقل آخر أتم وأرقى وأشمل موجود في كتاب المصباح للشيخ الكفعني. على أي حال الشيخ الصدوق لا شك ولا ريب أنه كان يثق بأمور ربما لم نثق بها لو وصلت إلينا، فجزمه بقوله قال الصادق لا يعني أننا نجزم بذلك. ثم أيها الإخوة، إذا اعتمدنا على مقدمة من لا يحضر الفقيه وهو أنه يفتي في تمام ما في الكتاب، فحينئذ لا فرق بين ما قوله قال الصادق وبين قوله روية عن الصادق، لأنه بحسب الصادق هو جازم بالكل ويفتي بالكل فيما ورد في كتابه رضوان الله تعالى عليك.
مزيد
نعم نعم لا بأس. ما أنا قلت قرينة ظنية قوية لكن لا ترقى إلى درجة الاطمئنان، فليست حجيتها ذاتية ولا تمتلك أيضا حجية تعبدية لأنه لا دليل على حجية هذا الكلام، فهي قرينة انصاف قرينة قوية لو عاودتها قرائن أخرى قوت منها، كما سيظهر أن روايتنا فيها هذه القرائن المقوية. إذا بعنوان كونها مرسلة الفقيه لا يمكن الاحتجاج بها هذه الرواية على المستوى السندي. البحث الدلالي يأتي إن شاء الله. الرواية فيها هذا المقطع: اللهم ارحم خلفائي مرة واحدة، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي، فقط هذا المقدار. ورواه الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا مسندا في كتاب معاني الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبي عيسى بن عبد الله عن عبد الله يعني عن جده عبد الله بن محمد ها عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله. شوفوا أكو مشكلة في السند. إيه أحسنتوا. المشكلة هي هذه، أنا بعد ماذا أبحث الآن. المشكلة هي هذه، طبعا أكو مشكلة في المجاهيل في السند. أولا النوفلي نوثقه ببعض الطرق وإن كان ما يلقب تكفرح في كتب الرجال بالي، مثلا عن علي بن داود اليعقوبي هذا مجهول بالنسبة لنا، عن عيسى بن عبد الله أصلا مهمل في كتب الرجال، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر، خب عيسى يروي عن أبيه عن جده يعني عن عبد الله عن محمد، يبقى بين محمد وبين جده علي عليه أفضل الصلاة والسلام في الوسط عمر بن علي، ها؟ ولعله من المعلوم أن عمر بن علي بن أبي طالب لم يكن له أولاد في حياة أبيه يمكن أن يروا عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإما روى عن أبيه عمر عن علي أو روى عن شخص آخر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما ندري منه هذا الواسطة. على أي حال مجاهيل، حتى أبوه مجهول جده مجهول، ما ندري ذولا أحوالهم شنو، محمد بن عمر ما نعرف شنو، عبد الله بن محمد ما نعرف شنو، هو عمر بن علي أيضا في كلام. على أي حال القضية قضية مشكلة من جهة السند، لكن مستر الرواية مو مرسلة.
خب
بالي بالي مسندة بمعنى ومرسلة بمعنى آخر. عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات، يكررها بلفظه اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال نفس الرواية السابقة الذين يأتون من بعد يرون حديثي وسنتي، بقرينة أن الشيخ الصدوق هو راوي هذه الرواية مع الأخبار، فيمكن أن يكون نظره وهو يحذف الأسانيد حتى لا يقبر الكتاب، هذا السند طويل جدا ولم يروي بهذا السند روايات كثيرة حتى يذكر السند في المشيخ له، فحذفه رضوان الله تعالى عليه وأرسله إرسالا جزميا، قد يكون اعتمادا على هذا السند محتمل جدا، وهذا مو يقوي، انتبهوا يا اخوان، هذا مو يقوي المرسل الجزمي، هذا يوهم شيئا ما من الظن القوي الذي تحدثنا عنه. ليش؟ لان هذا لو كان راوي شخص اخر غير الشيخ الصدوق يمكن ان نحتمل احتمالا قويا ان الشيخ الصدوق اعتمد على طريق اخر، لكن هنا الاحتمال ضعيف ان يكون الشيخ الصدوق قد اعتمد على نقول أخرى، لأن نفس الشيخ الصدوق هو يروي هذه الرواية وين؟ في كتاب معاني الأخبار، بعد عن رواه فيل فقيه بشكل مرسل. فإذا جزمه ناشئ من زيادة السند فهذا مما يوهن الظن القوي بمثل هذا المرسل. طبعا إما اقتصرنا على هذا المقدار
كما كان عنده سند أفضل ذكره في معنى الأخر.
خب الآن يوجد سند أخرى مذكورة في كتب أخرى للشيخ الصدوق ورواه أيضا الشيخ الصدوق رحمه الله في مجالسه عن الحسين بن أحمد بن إدريس. هذا ابن أحمد بن إدريس الشيخ القم المعروف شيخ الكليني. الحسين بن أحمد بن إدريس ما ندري ما التوثيق، هذا في رتبة الكليني الحسين بن أحمد بن إدريس. عن أبيه أحمد بن إدريس خذ ما بي مشكلة، قال حدثنا، طبعا ما بي مشكلة بس هنا أكو مشكلة من باب أن نسبة الإذن إليه ما ندري لأنه ما إلى توثيق الإذن. قال حدثنا أبي، أبوه يعني إدريس، هذا ما إلى توثيق. عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، بالي بس ما معلوم أنها الرواية مأخوذة من النوادر، إذا لم نظن ظنا قويا ما مأخوذة من كتاب النوادر، لأن السند إليها غير السند إلى كتاب النوادر المعروفة. عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن علي، محمد بن علي ما ندري من هنا إلا أن يكون المراد محمد بن علي المحبوب، فقد حلف اللقب لأنه شخصية مشهورة معروفة لأنه فيها الطبقة، بس ما نجزم بهذا. همات عن عيسى بن عبد الله العلوي العمري او العمري، الواو ما مذكوره، طبعا هو العمري لازم يذكرون الواو ولا تلفظ ظاهرا، يعني كانه هكذا العمروي تصير ولكن لا تلفظ، العمري لا تكتب ولا تلفظ، ولكن حيث ان هذه اللفظ مطبوع ما موجود واو اصلا، لكن كثيرا ما راينا انه يحذف في الكتاب ايضا الواو ويكون العمري يقينا، كما في موارد الشيخ العمري المتيقن انه العمري وهو السفير وهو الله تعالى عليه. على اي حال عيسى بن عبد الله العلوي العمري عن ابيه ايضا مجهول ما ندري شنو، عن ابائه او العمري، هنا العمري نسبة الى عمر بن علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يقول عن أبيه عن آبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. عن آبائه شنو يعني؟ يعني يروي عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن الإمام علي، أو يروي ظاهر الرواية عن آبائه، يعني كل واحد يروي عن أبيه معنعنة، يعني راح يصير محمد مو هو يروي عن علي مباشرة، محمد يروي عن عمر وعمر يروي عن علي، هذا نفس السند السابق بعد صار من هنا فصاعدا. وحيث انه نفس السند فلا ينفعنا نفعا ازيد من السند السابق ايها الاخوة.
لو
شفنا الى عمران في السند السابق هناك حادث، يعني عن جده عن ابيه عن ابي الجد عن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي ثلاثا، قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. هذه إضافة بعد في متن الحديث بنقله السابق قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي، هنا الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي، مو رواية، رواية وتعليم. ثم إن الشيخ الصدوق روى الحديث أيضا مسندا بمثل السند السابق في عيون أخبار الرضا. فالسير الإمام رضوان وروي أيضا في صحيفة الرضا مرسلا وفي عوالي اللآلي مرسلا، وورد الحديث أيضا في بعض مصادر العامة ككنز العمال، نقله عن ابن عساكر وابن مردوي وغيرهما مرويا في كتب العامة. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وبعد أن اعتمد على المراسيل الجزمية ذكر طريق آخر، قال السند يروي بأربع أسانيد الشيخ الصدوق، ثلاث أسانيد هنا والرواية الرابعة هي المرسلة مع الفقيه، وهذا ما يجب بالوثوق التام مثلا، إلا أنك خبير بأن هذه الأسانيد النص التام هو نفسه سلسلة أبناء علي عليه أفضل الصلاة والسلام الذين فيهم عدة أشخاص ما نعرف شنو عنهم، ها هؤلاء هم أنفسهم في السند. فقد يكون جزم الشيخ الصدوق نشأ من هذه الطرق، بل هو أصلا الشيء المطمئن به، لأن الشيخ الصدوق لو كانت له أمور أخرى وطرق أخرى لذكرها، ذكرها في معاني الأخبار، ذكره في عيون الأخبار، ذكره في المجالس في هذا السند. فإذا جزمه ناشئ من هذا السند فلا إشكال ولا ريب في أن هذا السند أيها الإخوة بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه. لا يمكن دعوة الوثوق بالرواية بها الدعوة، وهو دعوة أن الرواية مضافا إلى رواية الشيخ الصدوق لها ومضافا إلى إرسالها في الفقيه إرسالا جزميا، موجودة في صحيفة الرضا وموجودة في عوالي اللآلي وموجودة في بعض مصادر العامة، فهي تقريبا يمكن أن يقال بأنها مما اتفق الفريقان على نقلها، إلا أنه أيها الإخوة أنا لا أريد أن أقول لا يوجد ظن معتد به لأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم، لكن الوثوق الذي يدعى والإطمئنان التام الذي يدعيه رضوان الله تعالى عليه أو يدعيه بعض المحققين المعاصرين كما في كتاب دراسات ولاية الفقيه، نحن بقدر ما حاولنا ما أمكننا أن نحصله، لأن هذه الطرق منها طريق واحد. المرسل الجزمي هم ناشئ غالب الظن أنه ناشئ من هذه الطرق، يعني من رواية الصدوق لها في المعاني الأخبار، ولا من أين جزم الشيخ الصدوق بها ومن أين رواها، على أن أصل التفرقة بين الجزمي وغير الجزمي عندنا ليست واضحة بعد شهادة الشيخ لأنه يفتي بكل ما في كتاب الفقيه، وأما كتاب العوالي مو مضبط في عرض هذه المصادر حتى يعتمد عليه، فإن العوالي يقينا ناقل من المصادر التي قبله، فإما نقلها من العامة لأنه ينقل كثيرا من الروايات التي تفيدنا عن العامة، أو أنه رحمه الله نقلها من نفس مصادر الشيخ الصدوق، وهو لا يذكر غالبا مصادره صاحب العوالي. بدلالة الرواية فأظن أن تأجيل الحديث عنه إلى الدرس القادم يكون أفضل، ونتابع شيئا ما البحث حول الحديث لعلنا نحصص بعض القرائن التي توجب الوثوق. نعم بقيت نقطة مهمة، وهو أن السيد الإمام بعد أن استدل بالمرسل الجزمي قال مراسيل الصدوق لا تنقص ولا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير، وهذا كلام لا نعرف على أي ميزان علمي بناه رضوان الله تعالى عليه. مراسيل ابن أبي عمير مبنية على أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا، هل يلتزم السيد الإمام أن الشيخ الصدوق لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ ففي رجاله كثير من المجاهيل والضعفاء، بل هو لم يشهد بأنه لا يروي إلا عن، ولا أحد شهد له أيضا بذلك، لا أدري من أين، ومجرد أنه يفتي فهو مبني على مصطلح الصحة عندهم الذي كان أعم من مصطلح الصحة عند المتأخرين، وعلى هذا الأساس فالمقايسة بين المراسيل فنيا وعلميا ضعيفة جدا، فلا يمكن الاعتماد عليها والالتزام بها، والحمد لله رب العالمين.